إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 35 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 48، وهو باب يعني مهم ومسائله متشعبة. قال: باب بيان أن القرآن على 7 أحرف وبيان معناه، يعني وبيان إيش المقصود بال7 أحرف. أن القرآن يعني أنزل، فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن أنزل القرآن على العرب الذين أسلموا وكانت لغاتهم ولهجاتهم مختلفة، مع أنهم كلهم عرب لكن كانت لهم لهجات مختلفة، لهجات في النطق بالكلمة الواحدة. فإذا مثلا كلمة تعلم أقول لك تعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. كان منهم من لا يستطيع أن ينطق تعلم، وإنما يقول إيش تعلم، ويعني الابتداء بالكسر في الفعل المضارع يعني لا زال في الناس، بل هذا مشهور في بلادنا مصر وأنا منهم. فأقول تعلم، تدري، تكتب، فدوما ينطقون بحرف المضارعة، ينطقون بحرف المضارعة مكسورا. فهذا مثال، والأمثلة غير محصورة، أن العرب لهم لهجات مختلفة. فإذا أمر الناس أن يقرأوا القرآن على لهجة واحدة أو على لغة واحدة، فإن هذا يشق عليهم، فخفف الله تبارك وتعالى ونزل جبريل فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بلهجات توافق لهجات العرب. فهذا معنى إنزال القرآن على 7 أحرف. والعلماء كما سيأتي يختلفون إيش المقصود بال7 أحرف، لكن هذا هو خلاصته، أن هذه أحرف لتسهيل الإيش، لتسهيل القراءة، هذه أحرف لتسهيل القراءة. أنا أذكر أول ما جئت إلى الإمارات دبي كنا نصلي في مسجد يعني في مسجد قديم مبني يعني بالطين، وكان فيه إمام يعني رجل من العوام، فلما كان يقرأ كان دوما يقرأ إيش؟ أينما يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت مشيدة. أقول إيش بيقول هذا بإيه بيوت؟ وما كان يستطيع أن ينطق إلا هذا، ما يستطيع أن يقول بيوت بضم الباء، إنما يقول بيوت مشيدة. ولما عرفنا شيئا من القراءة عرفنا أن هذه قراءة عشرية ثابتة، مع أنه ما قصد إيش؟ ما قصد أن يقرأ بالقراءة، وإنما هو هكذا، هو هكذا. فإذا عرفنا أن هذه قراءة أنا أقول له خلاص يا شيخ استمر على ما أنت عليه، والحمد لله أن هذه قراءة معروفة. فالمهم أيها الإخوة أن هذا الباب يعني باب مهم جدا، والعلماء قد صنفوا فيه يعني استقلالا وتبعا. فمن الكتب التي صنفت في الأحرف السبعة هذا كتاب لأبي الفضل الرازي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي المتوفى سنة 454 من الهجرة، بعنوان معاني الأحرف السبعة، معاني الأحرف السبعة. والكتاب يعني مطبوع وفيه كل ما يخطر على بالك في هذا الباب. فأولا القسم الأول من الكتاب ذكر الأحاديث في الأحرف السبعة، وهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة يعني قاربت 26 حديثا، فذكرها بأسانيده، ثم بين معانيها، ثم ذكر المسائل المستنبطة منها، ثم بعد ذلك أورد الأسئلة التي يمكن أن يسألها سائل وأجاب عنها. هذا كتاب معاني الأحرف السبعة لأبي الفضل الرازي رحمه الله المتوفى سنة 454 من الهجرة، وربما نرجع إليه عند الحاجة. أيضا من الكتب التي ذكرت يعني الكلام على هذا الحديث القرآن أنزل على سبعة أحرف كتاب النشر في القراءات العشر للإمام الكبير محمد بن محمد بن محمد الجزري والمتوفى سنة 833 من الهجرة. أيضا في أول الكتاب ذكر الحديث بطرقه وأنه متواتر، ثم ذكر مسائله، وقال أيضا وصنف الإمام الحافظ أبو شامة رحمه الله فيه كتابا حافلا، قال والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في عشرة أوجه، الكلام على الأحرف السبعة، قال في سبب وروده وفي معنى الأحرف وإيش المقصود بها وما وجه كونها سبعة وعلى أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة وهل هذه السبعة متفرقة في القرآن وهل المصاحف العثمانية مشتملة عليها وعلى القراءات التي بين أيدي الناس اليوم هي السبع أم بعضها، وتكلم على كل واحد من هذه. وطبعا حتى يعني لا يتشعب بنا الحديث فنرجع إلى مباحث يعني هذا الحديث عند الحاجة. باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، يعني أول ما أنزل أنزل على سبعة أحرف حتى يسهل على الناس قراءة القرآن. ثم ذكر في الباب حديث عمر بن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث عمر فذكره من ثلاثة طرق، مالك ويونس ومعمر ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري الإمام قال قرأت على مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أبو بكر المدني عن عروة ابن الزبير. أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وطبعا الذي لا يعرف يقول عبد القاري، لا، عبد الرحمن بن عبد ثم نسبه إلى القارة وهي قبيلة من القبائل، القاري نسبة إلى القارة وهي بطن من خزيمة. عبد الرحمن بن عبد القاري ذكر في الصحابة لكونه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام. طبعا حكيم بن حزام من يعني شرفاء العرب المشهورين، وهذا ابنه فله ولأبيه صحبة، وكان إسلامهما يوم الفتح، وكان لهشام فضل. قال الزهري كان هشام بن حكيم يأمر بالمعروف، فكان عمر يقول إذا بلغه الشيء أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك، إذا بلغه الشيء مما يخالف الشرع فكان عمر يقول أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك، لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عمر على حرف وأقرأ هشام بن حكيم على إيش؟ على حرف. فعمر رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان سمع منها أحرف غير التي عرفها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. وطبعا الحافظ ابن حجر يقول أحصيت يعني المواضع التي اختلفت فيها القراءة في سورة الفرقان فبلغت 130 موضعا. قال على غير ما أقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأني، قال فكدت أن أعجل عليه، كاد أن يعجل عليه وهو في الإيش؟ وهو في الصلاة، ثم أمهلته حتى انصرف، يعني انصرف من صلاته. قال ثم لببته بردائه، لببته يعني جمع ثوبه عند لبته كما يفعل بمن يريد أن يقاد إلى يعني أمر معين، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل عمر رضي الله عنه هذا لما عرف عنه من القوة في الحق، فهذا يعني كان معروفا، وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته بخلاف هشام، فإنه كان قريب العهد بالإسلام، فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراء. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، أول شيء اتركه، أرسله اتركه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرئ أصحابه، فليس هذا منكرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا قال أرسله. ثم قال له اقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهشام اقرأ، ثم قال لعمر اقرأ، قال فقرأ القراءة التي أقرأني، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت يعني على هذا الحرف. قال ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر اقرأ، فقرأ، فقال هكذا أنزلت. طالما أن القرآن أنزل على وجوه فإذا هكذا أنزلت، وهكذا أنزلت ما في إشكال. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أوجه للقراءة والنطق بالألفاظ لتناسب لغات العرب ولهجاتهم، فلا يشق ذلك عليهم. سبحان الله. وكذلك لو إنسان مثلا ليس متخصصا في القراءات لكنه عنده ثقافة في القراءات، أحيانا تحصل ناس ليسوا من علماء القراءات لكن عنده ثقافة، الآن مثلا طبعوا مصحف على حواشيه القراءات العشر، فنفترض أن هذا إنسان يحب القراءة ودوما ايش؟ ودوما يقرأ. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة أخرى كيف ننشرها، فهذا الرجل لا يبالي، يقرأ أي شيء طالما أن هذا ثابت، فنقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يترتب على هذا يعني مفسدة وفتنة للناس. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر. قال الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى الحكمة من السبعة أحرف، وهو ماذا؟ التيسير، فقرأوا ما تيسر. والله تيسر لابن مسعود الهذلي من هذيل أن يقرأ كذا فإذا يقرأ، تيسر لعمر القرشي أن يقرأ كذا، لفلان التميمي وهكذا، فقرأوا ما تيسر منه. وسيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: هون على أمتي، هون على أمتي. وعندكم في صفحة 525 حديث حسنه الشيخ الألباني، أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين. صور أمة أميين، يعني ما يعرفون قراءة ولا كتابة. إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني: إسناده حسن كما في هداية الرواة 2156. فالمقصود بهذا أيها الإخوة هو التيسير. وإذا كان المقصود هو التيسير، فنحن ربما نجد القراء الذين يقرؤون الناس القرآن سواء بقراءة واحدة أو بقراءات متعددة، نجد منهم من يشق على الناس غاية المشق. وليس هذا هو المقصود، بل المقصود الإيش؟ المقصود التيسير. فلا ندقق مثلا في الغنات وفي المدود حتى صاروا يقولون مثلا 3 حركات و6 حركات، ويقولون الحركة برفع الأصبع وخفضها، ويفرقون بين الممال والإمالة والتقليل والفتح، ويقولون ثلث الحرف وربع الحرف. هذا كله من التشديد، وإنما يكون هذا يعني بين علماء القراءات. وأما من أراد أن يأخذ إذا لم يكن متخصصا، فيعني إذا كان يلحن لحنا جليا فهذا هو الذي ينبه عليه. فلكل مقام مقال وحال كما هو معروف. فقرأوا ما تيسر منه. في صفحة 469 فوائد الحديث، وأهمها أيها الإخوة مسألة مهمة، وهي مسألة خلط القراءات. خلط القراءات. قال: استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا ما تيسر منه، على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي تقدمت. وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز، هذا من كتب القراءة، تقريرا بالغا. نعم. وذكر أبو شامة في الوجيز أن فتوى وردت من العجم لدمشق، سألوا عن قارئ يقرأ 10 من القرآن فيخلط القراءات، فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها. ونضرب على ذلك مثالا. قال: كمن يقرأ مثلا: فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. تعرف الإعراب؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، وين الفاعل وين المفعول؟ الفاعل آدم والمفعول كلمات. طيب، هذه قراءة الجمهور. كيف قرأ ابن كثير المكي؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. يعني الكلمات هي التي تلقت إيش آدم. قالوا فإذا أراد أن يخلط ما يخلط في هذا الموضع. ليش؟ لأن لو خلط مثلا فتلقى آدم من ربه وجاء قال كلمات هذه أنا أقرأها بقراءة ابن كثير فيصبح إيش؟ فتلقى آدم من ربه كلمات يصبح فاعل وفاعل ما يستوي. ولا أن يقرأ فتلقى آدم على قراءة ابن كثير من ربه ويقول أقرأ بقراءة الجمهور إيش كلمات فيصبح هذا منصوب وهذا منصوب. قالوا فما عدا مثل هذه المواضع يجوز له أن يخلط فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. مع أن اللي قرأ الصراط قرأ إيش مالك على ما أذكر الآن. فما في إشكال أن طالما أن مالك وملك ما لها علاقة بالصراط فيمكن أن تقرأ مالك لقارئ والصراط لإيش لقارئ آخر فتخلط بين القراءات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بضم ميم الإيش ميم الجمع. فهذه مسألة خلط القراءات يعني لا بأس بها إلا إذا كان هذا في مقام التعليم. أنت الآن بتقري واحد على قراءة ابن كثير فلا بد أن يتقن هذه القراءة لأنك تقرئه على قراءة ابن كثير. وأما القراءة مثلا قراءة تعبدية أو قراءة في الصلاة فيجوز له أن يخلط بين القراءات. قال الحافظ وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوه. وقالوا أهل كل فن أدرى بفنهم. نقول لهم يا معشر القراء أنتم تخصصكم في الإيش في القراءة لكن من ناحية الأحكام الشرعية يجوز أو لا يجوز إنما هذا يكون لمن إنما هذا يكون للفقهاء. وأيضا ابن الجزري رحمه الله في النشر المجلد الأول صفحة 18 أيضا تعرض لهذه المسألة وهي مسألة الإيش يعني خلط القراءات. قال وأجازها أكثر الأئمة مطلقا. قال والصواب عندنا في ذلك التفصيل فإن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى كما ذكرنا في المثال فتلقى آدم من ربه كلمات فالمنع من ذلك منع تحريم. نعم إذا كانت القراءة مترتبة على الأخرى. وذكر أمثلة أخرى. قال كذلك فإننا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية. أنت الآن تقول أنا سأقرأ عليكم الآن بقراءة ابن كثير ثم تخلط لا لأنك قلت أنني سأقرأ على قراءة إيش على قراءة ابن كثير. فالمهم أن مسألة يا أبو صلاح مسألة خلط القراءات هذه الحمد لله أنها جائزة ولا بد أن تكون جائزة. لماذا؟ لأنها من ضمن فقرأوا ما تيسر منه. فهذا يعني أهم فائدة من فوائد هذا الحديث التي ذكرها الشيخ اليوتيوب رحمه الله تعالى. قال وحدثني حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري وهو صدوق. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلة عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أبو عبد الرحمن له ولأبيه صحبة، وعبد الرحمن ابن عبد القاري أخبره أنهما سمع عمر ابن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله. من الذي ساق؟ يونس، لأنه في مقابل مالك، وساق الحديث بمثله يعني بمثل حديث مالك، وزاد يعني يونس فكدت أساوره في الصلاة. ما معنى أساوره؟ ذكروا لها ثلاثة معان نعرفها ثم نختار المعنى المناسب. ها هنا قالوا الثورة بالسين الغضب، سار يسور بمعنى غضب، هذا أحد المعان. وقالوا الثورة أيضا البطش، وقالوا أيضا إذا أخذ الرأس، إذا أخذ برأسه، إذا تناول رأسه. إيش المناسب ها هنا؟ يقول أو فكدت أساوره، أساوره يعني إيش؟ يعني أخذ برأسه أو أبطش به. قال فتصبرت حتى سلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية المروزي وعبد بن حميد أبو محمد الكسي وهو ثقة حافظ، قال أخبرنا عبد الرزاق بن عمام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخره أو في آخر عمره فتغير. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري، أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل عن الزهري كرواية يونس بإسناده. فإذا هذه بعد أن تنتهي عبد الرحمن من الحديث، لو الإنسان دوما يعني يقرأ في كتب السنن يحفظ الأحاديث برواتها، فصار هذا الحديث ثلاث رواه الإمام مالك ويونس ومعمر، هؤلاء ثلاثتهم يروونه عن الإمام ليش؟ عن الإمام الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ والمسور بن مخرمة. فهذا حديث، هذا حديث عمر رضي الله عنه. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه من طريقين، يونس ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال وحدثني حرملة بن يحيى تجيب أبو حفص المصري قال أخبرنا ابن وهب كالذي تقدم، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله. ابن شهاب إمام، يعني شوف نفس إسناد الإمام مسلم إلى ابن شهاب. الحديث الأول ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر، وهذا ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه أن ابن عباس الحبر البحر لسعة علمه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ابن عباس حدثه أن رسول الله. عندما تجد ابن عباس أن رسول الله أو عن رسول الله يعني لم يصرح بالسماء، فيكون هذا الحديث مما أخذه ابن عباس عن غيره من الصحابة، وإلا ابن عباس صغير. فعدد الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما تصل العشرات، فكيف روى بالآلاف؟ إنما هذا كان يأخذ عن الإيش؟ عن الصحابة. يقول حافظ ابن حجر: هذا مما لم يصرح فيه ابن عباس بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والحديث مشهور عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف. يعني أول ما نزل جبريل بالقرآن نزل به على حرف، يعني مثلا: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، بس ما في ننشرها. مثلا إيش قال؟ من يحيي العظام وهي رمي. وهي أول ما نزل مثلا وهي رمي. طيب في ناس ما يقدروا يقولوا إيش وهي رمي، صعب عليه، لكن يسهل عليه يقول إيش وهي رمي. نعم، يعني أنا مثلا بالنسبة قاد يضل، أنا أجد فيها صعوبة القراءة الأخرى، ما أحسن قد ضل. شوف، تضغم الدال في الضاد وتقرأ بسهولة قد ضل. نعم، قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف. فراجعته، يعني راجعته، طلبت منه أن يطلب من الله تعالى، لأن جبريل لا يملك ذلك من عنده. ليس معناه فراجعته أن جبريل يعني من عنده يأتي بحرف آخر، وإنما فراجعته من أجل أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يزيده، أن يزيده. مثلا وهي رميم، إذا جاء يقرأ مثلا أحد الصحابة وهي رميم ما يستطيع، يقول وهي رميم. طيب جاءه آخر ما يستطيع وهي رميم، أو وهي رميم، يقول له خلاص وهي رميم، فيكون أقرأ هذا على حرف وهذا على إيش؟ على حرف. طبعا في كلمات بتكون فيها أوجه، قالت هيت لك، هئت لك، هيت لك، كل هذا من بقايا، من بقايا الأحرف السبع كما سيأتي. قال: فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني، يعني على حرف، على حرفين، على ثلاث، حتى انتهى إلى سبعة أحرف. سبعة أحرف توسعة على هذه الأمة، فهذا مما يعني اختصت به هذه الأمة من التوسعة والرحمة، حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. ما معنى هذا أيها الأخوة؟ لأن بعض العلماء قالوا أنزل على سبعة أحرف، يعني مثلا وعد وعيد، أمر ونهي، لكن هذا يعني لا علاقة له بتيسير الإيش؟ بتيسير القراءة. فابن شهاب يقول هو لفظ واحد يختلف في قراءته، ولكن لا يترتب على الاختلاف في القراءة حلال ولا إيش حرام. إن كانت الآية في الحلال تبقى في الحلال مع اختلاف القراءة، وإن كانت الآية في الحرام تبقى في الحرام مع اختلاف الإيش؟ القراءة. في صفحة 509 قال الطيبي: معناه أن ذلك الاختلاف يرجع إلى معنى واحد، وإن اختلف اللفظ من هيئته إلى سبعة أنحاء. قال: وأما إذا اختلف اللفظ بحسب الاختلاف في الأداء إلى أن يصير المنفي مثبتا والمثبت منفيا والحرام حلالا والحلال حراما فلا يجوز ذلك، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وحدثناه عبد بن حميد أبو محمد الكسي قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري عن الزهري بهذا الإسناد. وأما حديث أبي بن كعب فقد أخرجه من طريقه عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد كلاهما عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير هو وأبوه يعني ثقات حفاظ. قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد. إسماعيل ابن أبي خالد أيضا ثقة حافظ. عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني هذا حفيد عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن جده هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، هذا ثقة. عن أبي بن كعب، أبي بن كعب الصحابي المشهور القارئ ذو المناقب، قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي. الحافظ ابن حجر يقول يحتمل أن هذا الرجل هو عبد الله ابن مسعود. طيب الاحتمال هذا من وين؟ من وين يا عبد الرحمن؟ ها؟ بالبحث والأسانيد. تجد الآن كثيرا من الناس يتجرع على تفسير القرآن وعلى تفسير الحديث، يقول هذا ممكن وهذا ممكن. لا، الذي أهل الحديث وأهل التفسير الواحد منهم ما يقول يحتمل إلا بدليل. فالحافظ ابن حجر قال يحتمل أن يكون ابن مسعود، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده كذا عن أبي قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها. فمن أجل هذا الحافظ قال يحتمل أنه ابن مسعود. فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، كما أنكر عمر على من؟ على هشام ابن حكيم. ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، يعني سوى قراءة هذا الذي أنكر عليه أبي. طيب هذا الثالث، هذا هل هو موافق لأبي ولا غير موافق؟ ممكن وممكن، لكن قالوا لو كان يعني موافق، لو كان غير موافق لأبي لكان أنكر عليه كما أنكر على الأول. قالوا فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. المهم قال فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. نعم. وطبعا أيها الإخوة هذه القراءات وهذه الأحرف بقيت وبقي الناس يقرؤون بها إلى زمن إيش؟ إلى زمان عثمان رضي الله عنه. كانت القراءات موجودة في الناس، كل يقرأ كما علم، يعني الأحرف السبعة كانت باقية إلى إيش؟ إلى زمان عثمان. طيب ما الذي جعل عثمان يعني يجمع الناس على وجه واحد وهو وجه قريش؟ لما جاء حذيفة رضي الله عنه من أرمينيا جاء إلى عثمان في المدينة قال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله عز وجل كما اختلفت اليهود والنصارى. فكانوا كل واحد يخطي قراءة الآخر ويقول له قراءتي أحسن من قراءتك، وربما يعني كفر بعضهم بعض. فعثمان رضي الله عنه لما وجد هذه المفسدة، لأن هذه المفسدة القراءة بالأوجه السبع كانت إيش؟ كانت رخصة، صح؟ كانت رخصة، والآن هذه الرخصة عارضها إيش؟ هذه المفسدة. فانظر إلى فقه الصحابة، الصحابة قالوا هذه كانت رخصة، كانت رخصة في أول الأمر لأن الألسنة ما بتتعدل، لكن لما الناس يختلطون، يعني هذا الذي كان يقرأ البيوت، هذا لو جلس معنا ونتكلم من هنا ومن هنا ومن هنا، تجد بعد مدة لسانه يعتدل فيقول ليش البيوت. فالمهم أن هذه الرخصة صارت في آخر الزمان يعني غير محتاج إليها، وفي نفس الوقت عرضها إيش؟ هذه المفسدة. فجمع الناس، جمع عثمان الناس على وجه واحد، ووافقه جميع الصحابة، فهذا إجماع من الصحابة في جمع الناس على حرف واحد. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه كل الناس ما هو؟ ها؟ إذا كان عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد، طيب وهذه القراءات اللي احنا فيها الآن من وين؟ هذا السؤال. والجواب أنهم لما كتبوا المصحف كتبوه عاريا عن النقد، ما كان في نقاط. شوفوا المصحف مكتوب من أوله إلى آخره بلا نقطة واحدة، وعثمان أراد أنه يجمع الناس على لسان قريش، كتب 5 نسخ وأرسل إلى الأمصار المشهورة، مكة، الكوفة، والبصرة، والشام، والمدينة. في الكوفة من؟ ابن مسعود. ابن مسعود إمام الناس هناك في الكوفة، وجاءه الخبر إلى هذا المصحف الذي اعتمده عثمان، وإحرق المصاحف الباقي، احرق مصحف ابن مسعود ومصحف فلان وخلاص، هو هذا المصحف المعتمد. خذ ابن مسعود في البداية يعني كيف وكذا، وأنا في النهاية يعني وافق على هذا المصحف، وصار الآن يقرأ الناس، صار يقرأ الناس. وانظر إلى العظام كيف، أيوة كيف، ابن مسعود سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه كيف إيش؟ ننشزها، فيقرئ أهل الكوفة إيش؟ ننشزها. طيب، النسخة لما ذهبت إلى الشام كان هناك مثلا أبو الدرداء، أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إيش؟ ننشرها. فالآن الكلمة عارية، فكيف يقرأ أبو الدرداء؟ ننشرها، فتنتشر، ننشزها في الكوفة وننشرها في بلاد إيش؟ في بلاد الشام. فنقول إن هاتين الكلمتين ونحوها هذا من بقايا الأحرف الإيش؟ السبع، هذه من بقايا. فالذي القراءات العشر الآن والزيادة عليها إنما هذا من بقايا الإيش؟ من بقايا الأحرف السبع. نعم. قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، حمد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، يعني حسن قراءة هذا وهذا. قال أبي فسقط في نفسي من التكذيب، سقط هنا بمعنى وقع، يعني كيف أنه يكون قرآن واحد ونزل من رب واحد وهذا صحيح وهذا صحيح، هذا الذي وقع في نفسه إيش؟ في نفس أبي، فسقط في نفسي من التكذيب. سبحان الله، فتأمل كيف الشيطان يعني لا يترك الإنسان حتى مهما كان شأنه. حتى الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله ألك شيطان؟ قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم. قال فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني أشد مما كنت في الجاهلية. ولا إذ يعني ولا حين كنت في الجاهلية، يعني معناه إن أشد. تأمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري. هذا مثل إيش؟ لما جاء عثمان ابن أبي العاص قال جئت أشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسوسة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره أو وضع يده على صدره وقال يا شيطان أخرج من صدر عثمان. وهكذا أيها الإخوة، إذا الإنسان ابتلي بشيء من هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ المعوذات وينفث في كفيه ويمسح ويرقي نفسه. نعم، هذا هو المرض الحقيقي، المرض الحقيقي المتعلق بالدين. وأما مرض البدن فهي مرض البدن هي، وإنما المرض هو مرض الدين. قال ضرب في صدري ففضت عرقا، يعني سال عرقي، فاض عرقه يعني سال. ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، يعني كأنه ينظر إلى الله تبارك وتعالى يعني من الخوف. فقال لي يا أبي أرسل إلي. تأمل شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، أولا كيف ضرب في صدره حتى يبعد عنه هذا الوسواس، ثم بين له قال يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه، رددت إليه، الضمير يعود على من؟ قالوا رددت إليه يعني إلى الله تعالى بواسطة جبريل. نعم، كما تقدم في الأحاديث إن أمتي لا تطيق ذلك. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. فرد إلي الثالثة، وسيأتي في الحديث في الطريق الآخر الرابعة. المهم أنه يعني بعد الثالثة بعد الرابعة أذن الله تبارك وتعالى نبيه أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف. قال فلك، فلك الفاء هنا بمعنى الواو، يعني ولك حلاوة على التخفيف في القراءة. قال ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، مسألة تسألنيها وإيش؟ ومجابة، وإلا فباقي المسائل فهي مرجوة. يعني مسألة تسألنيها وهي مجابة قطعا، وأما باقي المسائل فهي مرجوة، يعني ليس كل ما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إيش يجاب. فالمراد هنا ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها يعني وأجيبك. سبحان الله. قال العلماء الشراح رحمة الله عليهم قالوا هذه المسائل المجابة هذا تيسير الآخرة، والقراءات هذا تيسير في الدنيا. فالله تبارك وتعالى يسر على هذه الأمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يسر عليهم بالقراءات المختلفة حتى لا يشق عليهم، وفي الآخرة يسر عليهم بإجابة دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. كم مسألة؟ ثلاث، لأنه في الثالثة، فرد إلي الثالث. قال فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، إيش؟ هاتان اثنتان. قال وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومن ضمن القراءات لقد جاءكم، هذه سهلة أيضا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أقرب القراءات شوية، عزيز عليه ما عنتم، واللي بقول عليه ما عنتم ابن كثير، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتأملوا ثلاث دعوات، دعوتان اللهم اغفر لأمتي، فعلم ان المغفرة هي اعز المطالب، اعز المطالب المغفرة. نعم، انما يستريح من غفر له. اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. هنا الشراح يذكرون ولست معهم، قالوا اللهم اغفر لأمتي، قالوا هذا لأصحاب الكبائر، اللهم اغفر لأمتي لأصحاب الصغائر. أقول الصغائر أصلا تقع إيش؟ تقع مكفرة بالأعمال الصالحة وغيرها. وإنما المراد هنا التكرار، دعوتين، النبي صلى الله عليه وسلم جعل دعوتين مغفرة، فهذا التكرار. وتأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دعا بدعوة أخرى، يعني هاتين الدعوتين في المغفرة، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. قال وأخرت الثالثة، هي الشفاعة، ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو المقام المحمود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر العبد قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص. من الذي اقتص يا أبا معاذ؟ محمد بن بشر، لأنه قال بمثل حديث ابن نمير، ابن نمير اللي هو عبد الله اللي هو الشيخ الثاني للإمام مسلم، فيقابله يقابلها هنا من؟ محمد بن بشر، واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة الإمام حا وحدثناه ابن المثنى وابن بشار الإمامان. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، يعني صرح باسم غندر، قال حدثنا شعبة، نعم، قال حدثنا شعبة، لأنه في الأول غندر عن شعبة، هنا صرح بالسماء عن الحكم، الحكم وهو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكند الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دل عن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، ثقة إمام في التفسير، عن ابن أبي ليلى، مجاهد عن ابن أبي ليلى، في صفحة 526 تكلم النسائي، تكلم النسائي في حديث أبي فقال ماذا؟ قال هذا الحديث خولف فيه الحكم، خالفه منصور بن المعتمر فرواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا، فيكون الحكم أسنده ومنصور بن المعتمر أرسله. قال الشيخ الإثيوبي الظاهر أن النسائي أراد تضعيف رواية الحكم موصولا لمخالفة منصور له، لكن مثل هذه المخالفة لا تضر لأن الحكم ثقة حافظ فتكون زيادته مقبولة، ولذا أخرجه مسلم هنا. نعم. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار. الأضاة يعني مستنقع الماء. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، وفي رواية النسائي أن تقرأ أمتك، وكلاهما صحيح، على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته. أسأل الله معافاته ومغفرته. الفرق بين المعافاة والمغفرة أن المعافاة ترك العقوبة، والمغفرة الستر. وإن أمتي لا تطيق ذلك، وإن أمتي لا تطيق ذلك. في صفحة 525 الحديث قرأناه، يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. الله أكبر، توسع. أيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف نرفعها، كيف ننشرها، كيف نحييها. هذا صحيح وهذا صحيح. فأيما حرفا قرأوا عليه فقد أصابوا. تقول وجاء في حديث أبي، جاء في حديث أبي بن كعب في الصحيحة 843 قال وكل كاف شاف، وكل كاف شاف فقد أصابوا، وكل كاف شاف. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، يعني الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب بهذا الإسناد مثله. فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم في هذا الباب. وأما ما ذكره الإمام النووي، وأما ما ذكره الإمام النووي طبعا ذكر مسائل ربما نطيل فيها، ذكر يعني ثلاث مسائل ربما يعني ما يسعفنا الوقت في هذه المرة، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.